صباح الخير من برنامج بلا رحمة عبر لبنان الحر. هي الزيارة الأولى لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى لبنان بعد اتفاق بكين. في المضمون، تميزت الزيارة بأمرين لافتين. الأول هو اللقاء النيابي التشاوري الذي شمل للمرة الأولى نوابا من المعارضة، والثاني هو ما كشفه عبد اللهيان من رغبة وتوجه إيران إلى تسريع انتخاب رئيس جديد للبنان، ما يعني دخول إيراني بالمباشر بعدما كان بالواسطة من خلال حزب الله. لكن عبد اللهيان الذي بدا في مظهر المرن في رسالة إلى الخصوم حمل إلى الحلفاء رسالة تطمين بدأها من أرض المطار وكررها على الحدود مع إسرائيل، لا بديل عن ثلاثية شعب وجيش ومقاومة، يعني أن الاتفاق مع السعودية لن يكون على حساب دور حزب الله. في أي حال وبانتظار أن تتوضح كل هذه الإشارات، لابد من متابعة حركة السفير السعودي العائد إلى لبنان وما ستحمل اللقاءات التي سيعقدها في الأيام المقبلة من رسائل قد تكون بالغة الدلالات. فرنسياً، الأمور على حالها، والصفقة التي تحدث عنها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بين الإليزي وحزب الله لا تزال قائمة. ورئيس مجلس النواب نقل إلى صحيفة اللواء بأن الفرنسيين أبلغوه أن أجواء المملكة العربية السعودية إيجابية باتجاه فرنجي، وهو ما شككت به القوات اللبنانية واعتبرت أن بر يستمر في إحياء الموتى عن طريق الإيحاء بأن الرئاسة الأولى ستبقى مع فريق 8 أدار. هذه المواضيع وغيرها يسرني أن أناقشها مع ضيفي في هذه الحلقة، رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام. صباح الخير أستاذ.
أهلا، صباح النور.
كيفك؟ منيح؟
يعني على الأخبار الحلوة كثير بنكون منيح.
كيف قرأت زيارة وزير خارجية إيران أستاذ سلام؟ لنبلش من هون، من آخر تطور حصل، هل ستزيد أو تعقد الأزمة في لبنان أم حمل حلا ومبادرات كان تحدث عنها من المطار ورجع قال أنه ما في مبادرة حملها؟
أنا أعتقد أنه زيارة الوزير عبد اللهيان إلى بيروت هي جزء من نشاط الاتفاق السعودي الإيراني في المنطقة، هو وكأنه حامل رسالة لحلفاء إيران في لبنان عن مضمون هذا الاتفاق وما ينتظر لبنان بعد هذا الاتفاق، لأنه كما نعلم الأولوية في بنود هذا الاتفاق كانت اليمن. اليمن يعني وضعت على سكة الحل النهائي والشامل. تصور والوضع اللبناني أصبح الآن في الواجهة من جديد، خاصة بعد التعثر والتقارب مع سوريا بسبب تأخر الحل السياسي في سوريا. أنا أعتقد أنه الوزير الإيراني اليوم وضع حزب الله، قيادات حزب الله والحلفاء في الأجواء التقارب السعودي الإيراني، والذي الهدف منه هو حل مشاكل المنطقة والتوصل إلى حلول مقبولة لكل الأطراف على قاعدة يعني ممكن نسميها تسويات أو ممكن نسميها حلول متوازنة.
تعددت التحليلات حول علاقة هذه الزيارة بالاستحقاق الرئاسي تحديدا، يعني هل حضر عبد اللهيان إلى لبنان ليطلب من حليفه الأساسي حزب الله أن يتشدد أكثر بالتمسك بفرنجية، أم ليطلب بأن يكون مرنا أكثر ويذهب إلى خيار آخر؟
نحن لسنا في زمن التشدد بعد التقارب السعودي الإيراني واتفاق بكين، يعني هي نقطة كتير مهمة. نحن في زمن يعني التسويات إذا حبيت، أو زمان البحث عن النقاط المشتركة والمساحات المشتركة مع الآخر. وبالتالي أنا بتصور إنه الوزير عبد اللهيان جاء لي يدور الزوايا في المواقف بعض الحلفاء اللبنانيين ويلاقي المخارج المناسبة للاستحقاق الرئاسي بالتعاون طبعا وعلى خلفية التعاون مع المملكة العربية السعودية. إيران تدرك تماما أنها لا تستطيع أن تتفرد بأي خطوة أو بأي قرار أو بأي حل بلبنان، وكما أن المملكة العربية السعودية تأخذ بعين الاعتبار الأجواء الجديدة مع طهران، وبالتالي سيكون هناك نوع من شراكة غير معلنة بين الرياض وطهران في معالجة الاستحقاق الرئاسي اللبناني.
بس وين لمست التغيير يعني عند إيران بهذه الزيارة؟
هذا اللي بدي لك. لذلك لفتني بكلام الوزير عبد اللهيان، رغم كل ما قيل والضجة اللي قيلت أنه جاي ليؤكد دعم ترشيح فرنجي وموقف حزب الله وحلفائه، ركز مرتين على الأقل في تصريحاته أنه إيران لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية، ولكن القيادات اللبنانية قادرة أن تنتجي وتتوافق على انتخاب رئيس، أن تتوافق على انتخاب رئيس. ثم في مرحلة مرة تانية قال أنه نحن مع رئيس توافقي في لبنان ومع كل
الجهود التي
تؤدي إلى إنتاج رئيس توافقي في لبنان. مجرد ما يطرح الرئيس التوافقي في لبنان،
بس رئيس توافقي هي كمان عبارة يستخدمها الثنائي الشيعي، يعني إن كان الحزب أو كان الرئيس بري بشكل أساسي، إنه رئيس توافقي وعطينا صفة لرئيس تيار المرد سلمي فرنجي إنه هو رئيس توافقي.
هلا بيقدر بكلام السياسي اللبناني فيك تقول اللي بدك، أنا عم بحكي كلام مسؤول دبلوماسي إيراني طرف في اتفاق أقليمي دولي كبير، كل كلمة بيقولها بدها تكون موزونة ومراقبة، وبالتالي كلامه غير كلام سياسي اللي نحن نستهلكه يوميا. اليوم ما فيك تقولي بأي مقياس أنه سمين الفرنجي هو رئيس توافق، تكفي المعارضة المسيحية، إجماع المعارضة المسيحية على تأييده،
على رفضه،
على رفضه، على عدم تأييده، معناته أنه انتفت صفة التوافق عنه. حتى في الأوساط الإسلامية النواب السنة في اسم أكبر منهم أبدوا معارضتهم لانتخابه.
حتى درزي
كتلة الحزب التقدم الاشتراكي كمان يعني ما أعلنت أنه هي بتأيده. إذن شو أين مواصفات الرئيس التوافقي بترشيح الرئيس تيار المرد؟ وبالتالي أنا بقول شغلة هون، ممكن يتحول إلى رئيس توافقي بين ليلة وضحاها إذا تغيرت المواقف الأحزاب المسيحية، إذا النواب السنة أكثريتهم صوتت، وإذا الكتلة الدرزية صوتت له أصبح في إجماع حوله.
رح أرجع أكثر
لحد هلأ هذا ما إله أثر،
مش مأمني هالعناصر،
ما مبين ولا إله أثر. وبالتالي يعني خلينا نكون يعني دقيقين بتحديد مفاهيمنا الأساسية. الرئيس التوافقي بالمعنى الدقيق والعلم والمجرد بده يكون في نوع يحظى بإجماع أكبر مساحة ممكنة من التركيب اللبناني، وتكون تركيبة وطنية مش تركيبة تقتصر على طائفة معينة أو هذا وضعفته ومعارضته بشكل أو بآخر.
استاذ سلام، حكيت عن ما لفتك بكلام وزير خارجية إيران بأنه لن تتدخل طهران بالاستحقاق الرئاسي. طيب كيف قرأت إذن هذا اللقاء التشاوري بين هلالين النيابي اللي دعا له عبد اللهيان بالسفارة الإيرانية؟ أليس تدخلا في شؤون لبنان لما بيجي بده يتشاور معهم وبيطرح معهم قضايا داخلية لبنانية؟
أنا بتصور يعني عندما ناخذه بمحمل حسن النية، يعني
هذا بس هي سابقة ما حدا إيه؟ عملها يعني
قبل. لا عادة إيه؟ بتصير بين بزيارات رؤساء الدول عادة إنه بيأمى على مأدبة عشاء أو اجتماع تشاوري بيصير. يمكن كان عم بحاول يفتح مع كل الأطراف اللبنانية ويبين إنه إيران اليوم هي على استعداد لتفتح مع كل الأطراف السياسية اللبنانية بعدما كانت محسوبة على طرف معين وكانت فريق تعتبر في الصراعات اللبنانية وفي الصراعات الإقليمية بالساحة اللبنانية. وبالتالي أنا بعتقد عم بقولك إن إحنا إذا بدنا ناخذها على محمل حسن النية بكون إنه إيران عم تبرهن إنه نحن اليوم بدأنا مرحلة جديدة عصر جديد بدنا نفتح على الكل بدنا نسمع من الكل وخصوصا انه مثل ما فهمنا من النواب اللي حضروا انه هو كان مستمعاً اكثر مما كان متكلما. وهذه شغله مهمه انه ايران اليوم بتسمع من خصوم الامس شو مواقفهم السياسيه ونظرتهم للامور. انا بعتبر شغله كثير مهمه الحقيقه يعني. وبالتالي
يعني انت كنت مع ضد اللي رفضوا يشاركوا بهذا اللقاء وتوجهت لهم دعوه على الاقل؟
لا انا بقول كنت ضد استثناء بعض الاطراف السياسيه اللبنانيه من هذه الدعوه.
يعني القوات اللبنانيه وحركه التجدد يمكن تحديدا كرمال اللواء ريفي واستاذ مخزومي استاذ مشال معوض.
بالنتيجه ما في مبرر اذا انا بدي انفتح على كل المكونات اللبنانيه ما في مبرر أنا أستثني وإلا بتصير عملية يأخذ طابع استنسابي وبدي روح لناس زيت وناس بسمنة وناس بعدني بعتبرهم خصوم وناس ما بقى معتبرهم خصوم. وإذا نروح أبعد من هيك
يعني الانفتاح يبقى ناقصا إذا في استثناء للقوى.
وإذا تروح أبعد من هيك بدي يعني القوات والتجدد والفرقاء الذين أسسهم من الدعوة مصنفين بلبنان انه حلفاء للمملكه العربيه السعوديه معي. طيب انت كيف عم تيجي تقول انا في تقارب ايراني سعودي وعم تستثنوا حلفاء المملكه من لقاءاتك
طيب هي مؤشر اساسي
في
يعني
بيروت معي. فاذا هون في تباين بالقصص والحسابات ما كتير دقيقه بهالقصص هاي. ومع ذلك كان في ناس من المعارضة للسياسة الإيرانية في لبنان باللقاء.
كان في الحزب التقدم الاشتراكي ربما هو كان الحاضر الأبرز يعني العلامة الفارقة بهذا اللقاء.
بس كمان
الملفت مشاركته ملفتة
انه كان النائب بلال عبد الله
مش درزي
مثلا مش النائب وائل فاعور
صحيح
مثلا ملفتة هذه معناته انه في كمان مكون طائفي كان غائب عن اللقاء. ولا
وهون الصدى يمكن النائب السابق وليد جنبلاط.
يعني انا بعتبر اليوم رئيس الحزب التقدمي وليد بايك من اكثر سياسيين اللبنانيين واقعيه وحنكه ومتابعه وذكاء يعني بصراحه يعني.
طب انه راح الدكتور بلال عبد الله عفوا يمكن كان الوحيد اللي حكي عن الاستراتيجيه الدفاعيه حكي عن طلب المساعدة لإعادة النازحين السوريين يعني أثار نقاط كانت تشكل صحيح وجهة نظر المعارضة إلى حد ما. بس شو صار؟ التزم الصمت عبد اللهيان
كان مستمعا
الكلام اللي قاله دكتور بلال عبد الله
كان مستمعا. يعني أنا بقول بيكفي أنه يسمع كمرحلة أولى منها من بعض الأطراف اللي كانت محسوبة معارضة للسياسة الإيرانية في لبنان يسمع بعض مواقفها وبعض مطالبها وبعض آرائها من أنه تقتصر اللقاء على فقط حلفاء إيران وحزب الله في لبنان.
طب السنة يعني في النواب السنة هل يقتصر اليوم الرأي السني على النائب جهاد الصمد والنائب عدنان طرابلسي والنائب يعني
لا طبعا
العدد قليل من النواب اللي هن حلفاء للحزب اللي حضروا
يعني نحن بدنا نعترف وهذا عم نعانيه نحن بأوساط الطائفة السنية انه هذا التشرذم الحاصل اليوم في الطائفة السنية هو ضعف لموقع الطائفة في المعادلة الوطنية وبالتالي اليوم نحن نفتقد إلى المرجعية السنية الواحدة والقوية واللي كانت تمثل ممثلة بالتيار المستقبل والرئيس سعد الحريري. اليوم للأسف أنه هذه الانتخابات زادت الوضع السني تشرذما، وبالتالي أفقدت الطائفة السنية مرجعية القوية اللي كانت موجودة في المرحلة السابقة. لذلك اللي حضروا لقاء مع الوزير عبد اللهيان هن الحلفاء حزب الله، يعني في مختلف الدوائر الانتخابية وحلفاء سوريا التقليديين يعني، وبالتالي ما كان في حدا لا من التجديديين ولا من التغييريين ولا من النواب السنة المستقلين يعني في هذا اللقاء.
طيب يعني ما استمعت إلى الرأي السني، ما استمعت إلى الرأي المسيحي المعارض، ما استمعت إلى الرأي خليني أقول الدرزي المعارض.
ما ننسى يعني ما ننسى أن الحضور كان 16 نائبا
من أصل
35 دعوة وجهت إلى النواب، وبالتالي يعني ما فيك تقول أن 16 نائبا اختصروا كل القوى السياسية بالبلد، وبالتالي هن اللي نقلوا الواقع السياسي اللبناني إلى الوزير الإيراني. لا أنا بعتبر أنه سمعوا وجهة نظر معينة واعتاد أن يسمعها في معظم الأوقات باستثناء حديث النائب الدكتور بلال عبدالله.
أيضا بزيارة عبد اللهيان استاذ سلام، زيارته إلى الجنوب كمان القرى اللي متاخمة للشريط الحدودي، الكلام اللي حكاه عن شعب وجيش ومقاومة، أليست أيضا رسالة للقول بأنه لا ما في طمأنة للحزب أنه دورك بعده سيبقى قائما في مواجهة العدو الإسرائيلي؟
شوفي، ما حدا ينتظر أنه إيران تغير جلدها بين ليلة وضحاها أو تقلب سياستها الخارجية بين ليلتين وضحاها. يعني اليوم ما تنسي دولة عميقة مثل إيران بتاخد وقت لتغيير لإحداث أي تغيير فعلي في سياستها سواء الداخلية أو الخارجية، وخصوصا أنه النظام يعني نظام أوتوقراطي بامتياز. الكلام اللي سمعناه من الوزير عبد اللهيان في الجنوب مش مفاجئ صراحة يعني، وبالتالي
قد يكون يعني مفاجئ بعد اتفاق باكين استاذ سلام.
لا 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 بالعكس، لأنه ليش؟ لأنه أنا عم بقول إنه ما متوقعين إحنا إنه إيران تغير بين ليلة وضحاها وتقلب 180 درجة وتمشي يعني. وبالتالي اللي زيارة مارون الراس كان لها رمزية إنه حديقة إيران أولا وتمثال سليماني بهذا الحديقة
سليماني،
وبالتالي انه في الى رمزيتها الإيرانية اكثر مما الى رمزيتها اللبنانية. واحد اثنين، لما نقول الجيش والشعب والمقاومة هذا لا يعني انه حزب الله بعده
يمثل المقاومة،
لا بعده على سلاحه مثل الاول. اليوم ما هي وظيفة سلاح حزب الله؟ وين وكيف؟ طيب عملنا ترسيم الحدود البحرية اللي هي اعتراف غير مباشر بسيادة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، واعتراف بالدولة الصهيونية، وبالحدود اللي تجاوزنا فيها خطوط الهدنة اللي الأمم المتحدة معترفة فيها والعالم كله معترف لنا فيها بال 1948. نزلنا عن الخط 29 ونزلنا للخط 23، ومع ذلك ما حدا حكي شيء ولا حدا قدر حصل مكسب واحد من هذه العملية الكبيرة اللي كانت الولايات المتحدة حاطة كل تقلة فيها. لا قدرنا حصلنا من الولايات المتحدة تخفيف عقوبات على لبنان يقدر يستفيد من استجار الكهرباء من الأردن عبر سوريا، ولا قدرنا حصلنا على تمويل الغاز من مصر، ولا قدرنا حصلنا على مساعدة فيول بأسعار مشجعة تراعي وضعنا الاقتصادي. ما قدمنا بلاش للأسف يعني، ما مجانا للعدو الإسرائيلي وللوصيل الأمريكي طبعا بمباركة وتأييد من الحزب، ولكن بالمقابل انحلت مشكلة العراق بعد توقيع ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية. صار عندهم رئيس جمهورية بعد سنتين ونص من الانتخابات، صار عندهم حكومة ورئيس حكومة جديد.
إذن إيران سهلت بالعراق،
إذن إيران أطفت بالعراق اللي نحن قدمنا ضحينا فيه وتنزلنا عنه بلبنان. يعني هذه ظروف لبنان،
يعني اللي عم بتقوله اللي انه حتى سائلة. صار في علامات استفهام حول دور سلاح الحزب بعد ترسيم الحدود، وبالتالي لم يعد من قيمه لثلاثيه شعب وجيش ومقاومه.
لا، انا برايي الحزب سيبقى مكون سياسي فاعل الساحة
سياسي
وليس عسكري. شو
يعني عسكري؟ رايحين على مرحلة يعني نزع سلاح، مش خليني أقول نزع، يعني لأنه
نزع سلاح،
إنه إبطال دور سلاح حزب الله، وبالتالي
هذا السلاح موجود في المستودعات، قيمته إنه يشكل يعني بالمعادلة الردع إله حساب مع العدو الصهيوني، بس بالداخل صواريخ شو بدها عن بالداخل وين بدك تستعمليها بالداخل مثلا. انهم عاملين حكى 100 ألف صاروخ
بس باخر خطاب للسيد نصر الله حكي عن جهوزيه، حاضرين جاهزين.
منشان شو؟ حرب مع اسرائيل مثلا؟ كيف؟ وبالتالي الحفل اللي صارت الكاتيوشا بالجنوب، حزب الله أعلن صراحة أنه أنا ما لنا علاقة فيها، وهذه حركة
بس
حماس
بس مستضيف
ايه،
كان
ولكن فرق كبير ما يعني التبني
الكوادر
وفرق ما يكون هو غض النظر عنها أو سهل
بأبط باط
أو سهل أن تتم، فرق كبير يعني. حتى الجانب الإسرائيلي سارع إلى القول أنه هذه حزب الله ما له علاقة فيها، وبالتالي قواعد اللعبة بعد ماشي بين حزب الله والطرف الإسرائيلي. إنه اليوم نحن ما بدنا نفوت بحرب، ما بدنا نفوت باشتباك، ما بدنا
الهدوء اللي
ما بدنا نخربة الهدوء اللي يعرقل استخراج النفط والغاز من البحر. يعني هذه شغلة أساسية. إذا هون أهمية إنه حزب الله يتحول إلى مكون سياسي فاعل على الساحة اللبنانية، وبالتالي يكون هو جزء من المعادلة الوطنية. حزب الله ما فيك تقول اليوم انه بينتهي سلاحه او بينتهي دور سلاحه.
صحيح.
لا، حزب سياسي موجود، القوات اللبنانيه كانت بين الحرب عندها سلاحها وعندها مدفعيتها، بعد اتفاق الطائف شحنوا السلاح للخارج، ولكن بقيوا حزب سياسي
وسلمت سلاح للجيش اللبناني
سلاحه للجيش اللبناني وشحنوا الباقي للخارج. بقية الأحزاب نفس الشيء يعني. وبالتالي ما فينا نقول انه وجود حزب الله في لبنان او في المعادلة الوطنية مرتبط بسلاحه.
الى اي مدى يمكن القول بانه اتفاق بكين تطرق الى هذه المسألة؟ لانه لهلأ يعني انه الملف اللبناني مش معروف شو في كلام حول الملف اللبناني باتفاق بكين والاتفاق اللي صاير بين المملكة العربية السعودية وطهران.
شوفي بالواقع يعني أنا لا أتوقع أن اتفاق بكين فات بالتفاصيل،
بس أنه سلاح حزب الله ودور حزب الله بلبنان منه تفصيل.
لا لأنه ليش؟ خلينا نقول شغلي، أهمية اتفاق بكين هو بناء الثقة بين المملكة العربية السعودية وإيران.
من هيك نحكي عن شهرين.
الخصمين اللدودين اللي 10 سنين 15 سنين الأخيرة كانوا بمواجهات في مختلف بلدان المنطقة. هيدي موضوع عملية بناء الثقة تفتح أبواب المعالجات للملفات الأخرى بالإقليمية بالمنطقة بما فيها الملف اللبناني. بس أنا لا أتوقع أنه بأثناء مباحثات بكين طرح موضوع لبنان بالتفصيل، سواء بالنسبة لموضوع حزب الله أو بالنسبة لاستحقاق الرئاسي أو لدور الفرقاء الآخرين. هيدي بالتفصيل، خصوصا أنه هاي بالنتيجة العنوان العريض باتفاق بكين
عدم التدخل،
إنهاء مناطق، انهاء الملفات النزاع في المنطقة. هذا العنوان العريض، وهيدي واحد على قاعدة عدم التدخل في شؤون الداخلية وعدم تسليح المجموعات المسلحة اللي بتعمل اضطرابات بالمنطقة. فمن هون هيدي بحثت ببكين، وكان في نقاش حولها، وكان في نقاش حول كيف آلية تطبيقها ونشاطها، عرفت كيف؟ ولكن اليوم أهمية هذا الاتفاق بين الرياض وطهران بين المملكة وإيران أنه تم برعاية صينية. وقال لك أنا بكل صراحة يعني إحنا من موقع الخبرة والمتابعة والمراقبة أنه هذا الاتفاق لو تم برعاية أمريكية بقول لك يمكن ما له قيمة، لأنه الأمريكان بأي لحظة
بيبيعوا
بيشتروا بهذا الاتفاق وبيميلوا إلى هذا الجانب أو ذاك الجانب. بس الصين لحد هلأ عم تثبت جدية مش بس بالنسبة لهذا الاتفاق، في تعاطيها في السياسة الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية، وعم تثبت كمان عن مصداقية في مواقفها. ما في عملية خداع أو مناورة وشيء اسمه براغماتيتي اللي بالأمريكان بياخدوها دايما عذر ليغيروا مواقفهم أو يتخلوا عن حلفائهم أو عن أصدقائهم. فمن هون أنا بقول أهمية هذا الاتفاق أنه عم بتم برعاية صينية. ما ننسى أنه اليوم أنه نحن عنا بلبنان اليوم مفوض صيني،
باللي بدي أسألك عنه في المبعوث الصيني ماذا يفعل
ومتى
وصل زيارته
ما هيك متى
بالتزامن مع زيارة عبدالله يعني.
إذن في شيء عم يتحضر بالنسبة للوضع اللبناني. وننسى
يعني لبنان حضر
أنه زيارة عبداللهيان وزيارة مفوض الصيني وعودة السفير السعودي وليد بخاري إلى بيروت، هدول بالتزامن صاروا تقريبا.
صحيح
معناته في شيء عم يتحضر للبنان.
طيب شو هو هالشيء يعني استاذ صلاح سلام؟ قيل أو خليني أقول حزب الله وحلفائه هللوا لهذا الاتفاق واعتبروا بأنه سيصب في مصلحة مرشحهم، أو اعتبروا أنه هو انتصار خليني أقول لما يسمى بمحور الممانعة، وبالتالي ترجمته رح تكون بالاستحقاق الرئاسي بانتخاب سليمان فرنجي.
هذا حساباتهم وتمنياتهم.
الحقيقة شو هي؟
الحقيقة ما فينا حدا يتكهن فيها قبل ما نوصل لشيء اسمه رؤية واضحة لنتيجة المباحثات السعودية الإيرانية بالرعاية الصينية. يعني هيدي اليوم حتى نكون موضوعيين ونتخلى عن شيء اسمه المواقف الشعبوية وعلى ادعاء الانتصارات وعلى ادعاء التغلب على كل فريق يدعي أنه تغلب على الآخر. بدنا نشوف النتيجة وين حتوصل. كل المؤشرات هلأ بتقول أنه لن يكون هناك رئيس تحدي في لبنان، بمعنى لن يكون هناك رئيس محسوب على فريق منتصر على حساب فريق آخر يعتبر منكسر، وبالتالي رايحين لشيء اسمه صيغة توافقية حول الرئيس المقبل. إذا ما حصلت الصيغة التوافقية وبده يكون في رئيس محسوب على فريق ضد فريق آخر، ساعتها رح تلحق حديث ليش ننصب نحن الأحداث مثلا. ولكن أنا تقديري أنه اليوم حزب الله وحلفائه ما بيقدروا يتحملوا مسؤولية الاتيان برئيس 6 سنوات جديدة في بلد عمالي يتخبط في أزماته المالية والاقتصادية وما قادرين يعملوا له شيء. وكلنا نعرف أنه نحن محملين العهد السابق مسؤولية ما وصلنا إليه من سقوط وانهيارات اقتصادية ووصول إلى جهنم. من كان وراء مجيء هذا العهد ومن كان يدعم هذا العهد ومن غطى فساد هذا العهد بالنتيجة. لذلك أنا بقول أنه حزب الله من الحكمة والدراية أنه ما بينزلقوا مرة تانية إلى مثل هذه المغامرة ويدفع أثمان غالي.
لأنه الأزمة كيف بتفسر تمسكه بترشيح فرنجي؟
خليني أقول لك الأزمة اللي نحن عايشينها مش صحيح أنه مش عم تطول بيئة الحزب. مش مظبوط. الحزب أنا بقول لك كتنظيم أي وضع محصن مثل ما قال السيد حسن نصر الله، مأمنين فلوسه ما العلاقة بالبنوكي ومأمنين
الخدمات اللي كان وخدماته وتجهيزاته
وبعدها، ولكن مش عم بيقدمها لك للبيئة كلها للطائفة الشيعية كلها. ما عنده قدرات، ما حد يعدي قدرات دول. صحيح. مش قدرات أحزاب.
والدولة صارت بفلسك انت، الدولة ساعد
والدولة وني اليوم
ما بقدرة كمان تساعد
وني الدولة اليوم. فمن هون عم نقول إذا خلينا نكون واقعيين، ما حدا له مصلحة يجي فريق.
بس ما لمسنا هذه الواقعية عند الحزب والرئيس بري، يعني كلام اللي قاله الرئيس بري عبر صحيفة اللواء استاذ سلام. أنه الأجواء إيجابية، تبلغ من الفرنسيين بأنه الأجواء إيجابية من المملكة العربية السعودية تجاه سليمان فرنجية.
ما دايما الأجواء الفرنسية عم تكون دقيقة بالنسبة للموقف السعودي؟ يعني أولا خلينا نقول لك، رئيس بري قال هذا الكلام بعد استقباله السفيرة الفرنسية أنجريو العائدة من باريس،
نعم.
ونحن نعرف أن السفيرة الفرنسية هي من محسوبة على فريق الإليزي، وليس على فريق وزارة الخارجية
كيدورسي.
مع كيدورسي، وبالتالي هي متحمسة أكثر لموضوع سليمان الفرنجي والمقايضة اللي طرحتها باريس انه فرنجية ونواف سلام. هيدي من اول يوم كان في موقف ضده وسقطت من كل الاطراف المعارضة اللبنانية، خاصة من الاحزاب المسيحية. انا ما يعني في شغلة اساسية، مزبوط انه رئيس الجمهورية هو رئيس جمهورية في لبنان ولكل اللبنانيين، ولكن ما ممكن يكون ما عنده قاعدة بطائفته راضي عنه أو دعنته. وهذا الشعار اللي كان عشية انتخاب العماد
الشيخ سليمان،
الأقوى بطائفته يكون هو الرئيس، تما أثبت كمان أنه
بالضبط
ونوي اليوم يعني عرفتي. ولكن بده يكون في عنده تأييد من طائفته على الأقل.
بس تستلم يعني دولة مثل فرنسا، هل يمكن أن تقرأ خطأ الموقف السعودي وتبلغه للجانب اللبناني؟ يعني
لكن بدليل انه المناقشات اللقاء الخميسي اولا معي، وما تلاه من لقاء ثنائي سعودي فرنسي
صحيح
ما وصلوا فيه لتوافق حول هذه المقايضة.
لأنه يقال
سميه خلاف. انا يعني عم بقول باللغة الدبلوماسية، معلش، كان في تباين بالموقفين السعودي، بين موقفين السعودي والفرنسي من هذه المقايضة. والسعوديين أعلنوا أبلغوا الجانب الفرنسي تحفظهم على هذه المقايضة وعدم قبولهم فيها.
طيب، ولكن كمان يقال بالتحليلات بأنه لأنه الموقف السعودي ما عم بيكون حاسم، عم بيكون عم بيترك هيدا الالتباس، وبالتالي عم بيكون في هذه.
مين قال موقف سعودي مش حاسم؟ إذا بعهد الأمير محمد بن سلمان ما بده يكون موقف سعودي حاسم،
أنت بده يكون حاسم تحديدا. يعني
لا لا،
يعني إنه ملتبس، يعني ما نعطى جواب نهائي.
لا لا، هون في نقطة،
لا ما في لا حازمة وما في نعم.
لا لا، في
كمان حازمة.
في نقطة كتير مهمة لازم ناخدها بعين الاعتبار. المملكة العربية السعودية عبر سفيرة في بيرو
وليد بخاري،
اللي هو عضو بلجنة أزمة لبنان،
نعم،
معك، ويشارك
يشارك
في
صحيح
كل الاجتماعات اللي عم تصير باللقاء الخميسة أو لقاء السنية عم اختلف المستويين. أعلن أكثر من مرة أنه المملكة لن تتدخل في الأسماء المرشحين، لن تفاضل بين أسماء المرشحين. المملكة طرحت مواصفات معينة، المرشح الذي ينطبق عليه تنطبق عليه هذه المواصفات ويلقى تأييدا وتوافقا بين اللبنانيين، نحن معه. أي مرشح لا تنطبق عليه هذه المواصفات أولا ولا يحظى بتوافق لبناني لبناني، نحن لا نتعامل معه. شو المواصفات؟ خلينا نقول هلا. أولا أن لا يكون ينتمي إلى أي طرف من المنظومة الفاسد، واحد. اثنين، أن لا تكون حوله أي شبهة فساد. انه نحن اليوم الامير محمد بن سلمان عامل حرب شعواء بالمملكه على كل شيء اسمه فساد وفاسدين، معه لجنه عمل نحن في لبنان مع الفاسدين، مش حنعملها ولا يمكن تصير هاي. ثلاثه، ان تكون عنده خلفيه اقتصاديه قابل انه ياخذ قرارات يساعد على تسهيل مهمه الحكومه في اتخاذ قرارات الانقاذ والاصلاح المطلوبه، ويكون كمان عنده القدرة على إعادة ترميم العلاقات العربية واللبنانية حتى يقدر لبنان يستفيد من مساعدات العربية. هاتي مواصفات المملكة. شو دي مواصفات تعجيزية؟
هاي مواصفات لصالح
مش
لبنان،
مش مواصفات تعجيزية،
لمصلحة لبنان.
هاد كل لبناني مخلص لبلده ويتمنى أن يكون رئيس جمهوريته جديد يتمتع بهذه المواصفات. أما الدخول بالأسماء المملكة لن تتدخل، لن تفاضل، لن توافق، لن ترفض. ما حتبلغ حدا أنه نحن مع السلمين الفرنجية أو ضده، نحن مع جهاد الأزعور أو ضده، نحن مع قائد الجيش أو ضده، مع نامة فريم أو ضده، لأن ما حيتدخلوا بالأسماء. لذلك كل ما يقال وينسب إلى المملكة العربية السعودية حول هذه النقطة هو لا يمت إلى الواقع.
اليوم في كلام جديد بصحيفة الجمهورية بأنه ولي العهد السعودي لن يطلب من حلفائه أو أصدقائه بلبنان التصويت لسليمان فرنجية.
إذا هذه المعلومة صحيحة بتصب بنفس الوضع اللي عم نحكي فيه، إن اليوم ما بدي يكون رئيس تحدي. وبالتالي
وبأي حال السفير وليد البخاري من معراب بآخر لقاء مع الدكتور سمير جعجع قال الرئيس لرئيس خارج الاستفافات
تماما، يعني أن لا يكون رئيس تحدي لأحد. وبالتالي ليش خارج الاستفافات؟ ما بتكون له أي علاقة بأي منظومة فساد، ما بتكون في حوله أي شبهة فساد.
طيب ما بس ما هو المستغرب من بعد هذه الأجواء وهذا الكلام الواضح، يعني لوين بيودي؟ بقي الحزب، بقي الرئيس بري، بقي حلفاء متمسكين بترشيح فرنجية. بل أكثر من ذلك، شيخ نعيم قاسم بمرة قال مرشحنا الأول سلمي فرنجية، الثاني سلمي فرنجية، الثالث سلمي فرنجية، وآخر مرة طرح معادلة إما المرشح الجدي اللي عنا أو الفراغ.
إيه ليش هيك؟ خليني أذكر بشغلي كمان. شيخ نعيم قاسم قال غداة إعلان سيد حسن نصر الله تبني ترشيح سليمان فرنجي، قال نحن عنا مرشح وطرحني طعوا نقعد على الطاولة.
نعم.
وطرحوا أسماء مرشحيكم وبنحكي ومنشوف مين الأفضل. مين شو معناته؟ معناته عم يستدرج عروض أنه تعالوا نحكي لنشوف مين الأصلح.
بس هل اعتبرتها المعارضة بأنه استدراج للقبول بفرنجية؟
لا لا لا، أنا ما يعني إذا المعارضة بتتصرف هيك معناته عم تهرب من الحوار. اسمحي لي معلش.
طيب.
ليه؟ لأنه أنا اليوم بدي خصمي عنده مرشح، أنا فوت بقعد أنا على طاولة بطرح مرشح اثنين وثلاثة مع مواصفات كل واحد، منخوض الحوار.
ليش ما بيروحوا على مجلس النواب بجلسة انتخاب وبثلاثة وأربعة واللي بيربح ياخذ اصوات اكثر؟
ما هو بالنتيجه
ليش بيروحوا على طاوله حوار؟
ما هو بالنتيجه لتفوت على مجلس النواب بدك تامني تلتين ما هيك النصاب
الحضور. نعم.
وبدك تامني
65
زائد واحد للتصويت. معك؟ بالتالي حتى ما حدا يكون محرج تحنحكوا جولات بالاول تمهيديه لجلسه مجلس النواب واحد اثنين. لما يقول انه مرشحنا او الفراغ ليه؟ لانه المعارضه مش متفقه على مرشح واحد. واقع الامر انه طالما المعارضه مش متفقه على مرشح واحد وهن مرشحين سليمان الفرنجية واثنينات لا المعارضه ولا هن قادرين امنوا الثلثين، اكيد رايحين الفراغ. خلينا نفهم الامور كما هي، يعني ما نفوت فيها دائما انه عم بهددونا بالفراغ. لا، هني عم بيقول لك في فراغ على ما قادر تجيب مرشحة بالنتيجة، وانتم ما عندكم مرشح قادرين تجيبوه، فأكيد رحينا الفراغ.
طيب كمان قديش بتعتبر استاذ صلاح سلام انه دور الفرنسي او الموقف الفرنسي كمان عم بيزيد يعني المشكلة، لانه الثنائي يتسلح بهذا الدعم الفرنسي، سليمان فرنجية يتسلح بهذا الدعم الفرنسي للاستمرار بهذا المسار.
أنا بعتبر معلش
يعني كيف تفهم الموقف الفرنسي؟
خليني أقولك أنا كل صراحة بقول قلت غداة الإعلان اتفاق بكين، الدور الفرنسي إلى تراجع ليس في لبنان فقط في المنطقة. ليه؟ أهمية هذا الدور كان في المرحلة السابقة أنه كان جسر قناة حوار وتواصل بين السعودية وإيران.
صح.
ما هيك؟ بين إيران والغرب. ما هيك ولا لا؟ اليوم التقارب السعودي الإيران ما هو في دور الدور الفرنسي فيه، بالعكس أنا صار الرئيس الإيراني بده يجي على المملكة. الملك سليمان دعوه لزارة إيران. وزير الخارجية إيراني عبد اللهيان أعلنه حيزور الرياض للإعلان عن افتتاح السفارات. وزير الخارجية السعودي أعلن قبوله الدعوة لزارة طهران وعاد بتلبيتها. يعني ليش بيقول أنا ما قبل 10 أذار غير ما بعد 10 أذار اللي هو تاريخ توقيع الاتفاق السعودي الإيراني في
على بكين. حساب لبنان
ليه حساب؟ بالعكس أنا بقول لبنان مستفيد من هذا التقارب. ليش؟ لأن نحن كنا لبنان ساحة لصراع المحورين العربي والإيراني، مزبوط ولا لا؟ نحن كنا مع المحور العربي، آخرون كانوا مع المحور الإيراني، وكنا عم ندفع الثمن ثمانتنا ثمن هذا الصراع. طيب اليوم هذا الصراع تحول إلى تفاهم، بنستفيد منه نحن ولا لا؟ حتى الوزير عبد اللهيان قال انه هذا الاتفاق هو لمصلحة لبنان بالنتيجة، حيستفيد منه لبنان. المملكة قالتها اكثر من مرة انه، والوزير فيصل بن فرحان اعلن وزير خارجية السعودي انه هذا الاتفاق سيكون لمصلحة لبنان، ولكن على اللبنانيين ان
يعرفوا كيف يختاروا،
ان يتقاربوا فيما بينهم كمان. يعني كمان هي نقطة كثير مهمة،
الحل عند اللبنانيين،
انه الحل عند اللبنانيين اولا، انه لبنان بحاجة الى تقارب لبنان اللبناني وليس الى تقارب سعودي ايراني فقط. يعني فهيك يعني لتشوفي قديش الاخرين حريصين علينا
اكثر منا نحن،
ونحن ملهيين بخلافاتنا. يعني معلش خلينا نقول السطحيه، يعني
خلافاتنا بس كمان في مشروعين
والفئوية.
بس في مشروعين متناقضين، استاذ صلاح سلام،
يعني ما عاد في مشروعين،
ما عاد في.
خلينا نقول نحن هدفنا مشروع الدولي، مش الدولي. واليوم كان صراع بين الدولي والدولي لأنه كان في امتدادات خارجية، هذه الامتدادات الخارجية ما عادت موجودة. بتعرف نطفي على الدولي بقى. حتى حزب الله والثنائي وحلفائهم لهم مصلحة بعودة الدولي وإعادة بناء الدولي وتفعيل دور الدولي، ونحن اللي عم ندفع ثمن الغالي لغياب الدولي. بدنا الدولي ترجع الفريق السيادي يعني. وبالتالي انه نحن اليوم صار في مصلحة مشتركة انه نرجع على الدولة كلنا. هلا كيف بدنا نرجع وكيف بدها تكون وكيف بدنا نشكل لجنة الغاء الطائفية السياسية، كيف بدنا نوصل للدولة المدنية، هون هيدا البحث تحدي. الجدي وهذا التحدي مش لإلنا، للأجيال المقبلة. نحن بهمنا بناء دولة يطمئنوا فيها الأجيال المقبلة إنه هذا البلد يستحق الحياة وقابل للحياة. مش كل واحد يتخرج يحمل شنته ويهاجر لبرا من هالشباب. يعني
يعني أيضا في مسألة التقارب السعودي الإيراني، هناك تفاهم كمان مستجد بين المملكة العربية السعودية ونظام الأسد، حصل بلقاء زيارة وزير خارجية سوريا إلى رياض، أيضا زيارة وزير خارجية المملكة إلى دمشق. كمان في قلق بلبنان، خاصة يعني المعارضين لنظام الأسد، أن يكون كمان هذا التقارب أو هذا التفاهم على حساب لبنان و عودة لنظام الأسد للتحكم بالملف اللبناني، وكمان البوابة دايما تكون الاستحقاق الرئاسي.
شوفي خلينا نكون واقعيين، يعني نحن المشكلة انه منشوف انه لبنان هو بده يسير السياسة الإقليمية والسياسة الدولية، وكل ما يصير شغلة بمحل منقول لبنان بالنص، لبنان
بس هل قد ضعيف لبنان يتأثر؟
بس بحقلك شيء،
ما يحصل تطورات.
أولا تقارب السعودي السوري هو مهم بالنسبة لإعادة أجواء التضامن العربي يلي فقدناها في العقد الأخير بسبب أحداث الربيع العربي بأكثر من دولة عربية. الثانيا المملكة واضحة في هذا التقارب، وأبلغ الجانب السوري به على المستويات أنه نحن مع الحل السياسي الذي ينهي الأزمة السورية بشكل نهائي وشامل، ونرجع نعيد بناء سوريا من جديد. حل السياسي مع بقاء الرئيس بشار الأسد، ولكن طبعا بوضع وصلاحيات دستورية مختلفة. وهذا اللي هون اللي بعد نظام الأسد ما سلم به، لأنه هذا المشروع
من هيك ما صار في عودة لسوريا إلى جامعة الدول العربية
تماما. ومش بس هيك، لأنه ما في بعد جو أنه يكون في مؤتمر وطني سوري للتوصل إلى الحل السياسي. في ورقة عاملينها الروس لا الروسية طرحتها على المعارضة وعلى النظام، النظام تحفظ تجاهها، روسيا انشغلت بحرب أوكرانيا، نامت العملية عند هذا الحد. هلأ في محاولة لإعادة تحريكها من جديد، يمكن التفاهم السعودي الإيراني يساعد على تحريك الحل السياسي بسوريا. واحد اثنين، نحن كلبنانيين إلنا مصلحة كبيرة أن تستقر سوريا وأن يعود الأمن والنظام لسوريا. أولا بصير النازحين السوريين معوطي مبرر أن يبقوا في لبنان. تانيا موعود يجينا مشاكل من سوريا بين التنظيمات المتطرفة والإرهابية وشغلات هذه. وتالتا بترجع حركتنا الاقتصادية والتجارية بتاخد مجراها الطبيعي لأسواقنا الطبيعية في بلدان الخليج العربي. استقرار سوريا استقرار لبنان، استقرار لبنان استقرار لسوريا بنفس الوقت. في مصلحة مشتركة للبلدين أن يكونوا بوضع آمن ومستقر وحالة. طيب الشغلة الجديدة أنه ليش أنا بدي أعتبر أنه الاستقرار بسوريا بدي يكون على حساب لبنان. الدور السوري بلبنان كان مر بمرحلة في ظروف عربية وأقليمية ودولية معينة، هذه الظروف ما عادت موجودة، وبالتالي ما سهل يرجع كما كان سابقا. عقارب الساعة ما بترجع لورا، ولكن بدنا نحن أحسن العلاقات مع سوريا من على مستوى الند للند، على مستوى احترام سيادة كل بلد، وعلى مستوى عدم التدخل بشؤون البلد بشؤون الآخر. وهذه الشغلة اليوم اللي بتضمن مصالح السورية واللبنانية معا. نحن اليوم
هون بدي افتح ليلين لفوت بموضوع النازحين السوريين. استاذ صلاح سلام، يعني واضح انه الرئيس السوري باكثر من محاولة حصلت للكلام معه بإعادة النازحين، وهذه نقطة أساسية حطت بالبيان المشترك، إن كان البيان العربي اللي حصل بجدة أو كان البيان الثنائي بين وزير خارجية السعودية والرئيس بشار الأسد. ما بده وكأنه عودة النازحين السوريين، لأنه كمان هو ما بده يغير الديموغرافيا يرجع للسابق
ما سهل التغيير الديموغرافيا. هلأ عم بيصير تغيير الديموغرافيا في بعض القرى ببعض المناطق على مستوى كتير محدود، ولكن ما سهل تغيير ديموغرافيا بلد سكانه 20-22 مليون نسمة. يعني واحد اثنين، الرئيس بشار الأسد رابط عودة النازحين
بحل سياسي،
لا ببدء بوصول مساعدات إعادة إعمار سوريا بحجة إنه هول إذا رجعوا وقراهم مدمرة وبيوتهم أتوامنا نحطهم، شو بدنا نعمل فيهم؟ تعملوا لي مشاكل، تفضلوا تعطونا مساعدات لي نبدأ ورشة إعادة الإعمار، وبيرجعوا السوريين تباعا إلى مناطقهم وقراهم وإلى بيوتهم. هيدي وحدي. هلا بتقولي لي صح أو غلط، بس هي مصلحة سوريا بدها، مصلحة النظام إنه يبلش ورشة إعادة إعمار حتى ترجع سوريا تنهض من الكبوة اللي هي فيها اليوم. يعني
طيب لبنان شو بيقدر يعمل أمام هيدي المعضلة؟ لأنه
أنا المستغرب،
لأن الأرقام صارت بتخوف، المشاكل صايرة بتخوف، الحملة اللي صارت كادت أن تصل إلى يعني عبارات واتهامات طائفية صارت بالفترة الماضية بالأيام الماضية، عصبيات رجعنا نشوفها، بعضها محق وبعضها غير محق. يعني
خليني أقول لك شيء كتير واضح كتير أساسي. نحن للأسف خلافاتنا أفشلت التعامل مع هذا الملف الحساس والدقيق والمعقد. نحن من أول ما بدأ النزوح السوري كان في حكي انه نعمل لهم مخيمات على الحدود،
صحيح،
كان في رفض من جانب التيار الوطني الحر ما بدنا نعيد تجربه المخيمات الفلسطينيه وما كذا، في حين تركيا عملت له مخيمات
والأردن,
والأردن عمل له مخيمات, سيطروا على الوضع أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وحصروهم تحت المراقبة السلطة. نحن شو صار عنا؟ صار في انتشار أفقي بكل المناطق اللبنانية وبشكل عشوائي وما عندك داتا بقى,
وصار في فوضى
لهيدا, وهيدا لأنه ما في نظام وما في دولة عم تراقب, صار في فوضى.
صحيح.
ونحن اليوم عم نعاني من شيء إنه نسبة الإنجاب عند السوري تعادل 6%, بلبنان 1.5%. يعني اليوم اللي يجي بيقول لك
هذا مؤشر خطر جدا,
ما هي ديها إيه؟ اليوم اللي اجى هو ومرته وعرسين واللي عندهم ولدين يمكن صار عندهم 8 أولاد.
صحيح.
والخطوره وين؟
انه
هول الاولاد مش مسجلين بسوريا.
صحيح.
طيب وعم بيجوا بعض الناس عم بيسهلوا لهم تزوير الاوراق في لبنان ويعطوهم افادات انه هول ولدوا بلبنان وهول لبناني وما بعرف شو. فنحن بنتحمل كلبنانية مسؤولية كبرى في هذا الوضع.
بس ليش واحد. تفسير الأمر استاذ
بس خلال. الأخطر وين؟
نعم.
الأخطر دنيل أنه الأوروبيين والدول المانحة عم تجي تعطيهم مساعدات مادية.
صحيح.
فرش دولار مع بطاقات تأمين صحي مع تعليم, فرض التعليم على الدولة اللبنانية. وبدون ما تشترط انه روحوا ورجعوا على بلادكم لنعطيكم مساعده, خذوا هذه المساعدات وبقوا في لبنان. ليش عم تعطوهم لبنان مساعداتهم؟ شجعوهم على العوده لبلادهم.
طالما عم بيروحوا وبيجوا
وعم بيروحوا وبيجوا,
في
ناس حاطين عائلتهم صاروا بصرية.
صحيح.
بس بعدهم مسجلين هون مشان يقبضوا المساعده الماليه. طيب اشترطوا عليهم العوده لبلادهم ودفعوا لهم اياها ببلادهم. سوريا بقى مس الحاجه اليوم للعمله الصعبه, ما هيك ولا لا؟ فبكونوا كمان عم تساعدوا الشعب السوري. الشعب السوري اللي عم بيعاني الامرين من هالقصه. طيب انتوا اذا في شيء علامه استفهام مش مفهوم. كمان هون نقطه, لبنان
اين الدبلوماسيه اللبنانيه؟ ما هون بهذا المساله.
ليش
فاقوا هلأ يطلبوا من المفوضية, مفوض اللاجئين, إنه الداتا اللي عندها من هو النازح من هو الغير نازح؟
ليش تركيا حصلت 7 مليارات سنويا من الدول الأوروبية؟ لأنه سمحت بذهاب باخرتين بالبحر. وليش الأردن عم بحصل مساعداته 3 مليارات بالسنة ونحن ما بيجينا شيء؟ وإذا إجينا 100 مليون ولا 50 مليون منفتش عليهم بالنقين راحوا على الجيوب الفاسدين والأزلام والمحاسيب. طيب ليه؟ وين نحن؟ وين دولتنا؟ وين الإدارة؟ هذا اليوم أنا اللي كاتب عنه اليوم باللواء إنه الإدارة الفاشلة.
صح.
الحكام الفاشلين من الكهرباء للنازحين بالنتيجة.
طيب استاذ سلام, لماذا تصوير هذه المسألة وكأنه الطائفة السنية أو السنة بلبنان ضد هيدا الموضوع؟ ولما بينحكى عن النازح السوري السنة بيوقفوا وهن اللي منعوا من عودتهم إلى سوريا.
مش مزبوط أبدا. خليني أذكرك بشغلي, من حوالي 3 أسابيع تطلع مظاهرات بعرسيل. عرسيل شو؟ بلد سنية بيور 100%, ما هي في محيط شيعي مثل ما بنعرف. شو كانت المظاهرات عنوانها؟ ضد الوجود السوري, المخيم السوري. عنده مخيم سوري متاخم لعرسال, عدد سكانه 3 مرات عدد سكان عرسال. وهذه دولة سنية, بلدة سنية, وبالتالي دهروا مظاهرات ضد الوجود السوري عندهم, لانه عم يقطع عنه لقمه العيش يعني, وعم بيزحمهم,
عم ياخذ من دربهم,
وعم بيزحمهم بكل شيء. عم بيزحمهم بكل شيء. فالناس مش قادره. مش مزبوط انه السنه مع بقاء النازح السوري انه اسباب ديموغرافيا او تغيير ديموغرافيا. السنه متضررين من هذا الوجود يمكن أكثر من غيرهم, لأن معظم هذا الوجود السوري موجود في المناطق السنية ويزاحم اليد العاملة السنية. وبالتالي السنة مع عودة النازحين, والمظاهرة طرابلس اللي نزلت مظاهرة عاطفية، مش مظاهرة سياسية أو ما مبنية على أهداف ديموغرافية معينة، إنه هؤلاء أخواننا موجودين ما قادرين يرجعوا، إنه إنسانية
وهذا
إنه نحن وياهم هم واحد وضع واحد مش بس هذا مش مقياس أبدا، بالعكس الطائفة السنية مع مثل بقية الطوائف اللبنانية مع عودة النازح السوري اليوم قبل بكرة، مش مشان شيء، حفاظا على حق النازح السوري بأراضيه وبوطنه وبأملاكه في سوريا، واثنين انه نحن نكون ريحنا حالنا من العبء اللي عم نتحمله.
نحن عندما يتهم اللبناني اليوم بانه عم بيمارس العنصرية بحق
في بعض ممارسات فردية في بعض
كما المرصد السوري،
خليني اقول لك هالممارسات الفردية لا يبنى عليها، ما بيجوز تعميمها. انت اليوم واحد هو وخيه بيتخانق وبقوسه بقلب البيت، هل معناته صار كل العائلات مجرمين في لبنان؟ لا
اكيد لا،
ما بصير في حوادث احتكاكات بين اصحاب المصلحه واصحاب هذا وبيضربوا وبينعملوا شيء، بس مش معناته انه في تعميم.
طب الخلفيات السياسيه اللي تحدث عنها اللواء اشرف ريفي قال انه ممكن هيدي يعني طريقه اثاره هذا الموضوع بهذا الشكل الان بهذا التوقيت، وكانه يخدم محور الممانعة والاستحقاق الرئاسي، وأنه يقول أنه أن سليمان فرنجيلي هو صديق بشار الأسد قادر يحل هذه المسألة اليوم.
هذه جزء من الحسابات اللي التكهنات أنا بسميها أكثر ما هي حسابات، ولكن نحن خلينا ننظر المشكلة بشكل عام، ما بدنا لبنان كل مشكلة بالمنطقة ونعطيها طابع لبناني وأسباب لبنانية وأهداف لبنانية. نحن اليوم إلا مصلحة بشكل عام عودة سوري إلى بلاده بشكل عام، وما حدا يحاول يلعب بهذا، هيدي نيران تحرق مش اللي عم يلعب فيها فقط، تحرق البلد، وبالتالي غير قابلة يعني ما بيجوز استغلالها بالخطابات الشعبوية وبالمواقف الفئوية والحزبية لتحقيق مكاسب شخصية وذاتية مش عارف شو. لا، هذا موضوع حساس وهذه قنبلة متفجرة، إذا ما عرفنا تعاملنا معها ما بنعرف إمتى بتنفجر فينا بتروح البلد كله. ومشان هيك نحن بدنا نتعامل مع هذه المشكلة بكتير من الحكمة، كتير من التأني
اللي ما عملتها الحكومة حتى الآن.
ما عندنا حكومة، ما عندنا دولة للأسف، ما عندنا دولة. ما مشكلتنا
عامل اجتماع وزاري يا رئيس نجيب،
شو بيعمل؟
شكلوا لجنة،
شو بيعمل؟ طيب ليش شو بتعمل؟
طلبوا موعد،
طلبوا موعد مع دمشق، ما حدا رد عليهم. طيب اكيد مين بده يرد على حكومه مستقيله بلد ما في رئيس جمهوريه وبحالته الافلاس وتحتير بتحتير بالنتيجه، وافي على اجريك يكون عندك دوله، عندك مؤسسات لك الدستوريه شغاله، في رئيس جمهوريه، في حكومه متماسكه وقويه، كل الناس بتعمل لك حساب، بس انت اليوم مش موجوده
صحيح،
وبالتالي ما حدا شايفك بالنتيجه.
رئيس تحرير صحيفة اللواء استاذ صلاح سلام، أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة فعلا المميزة، وبدي أشكر كل المستمعين على متابعتنا عبر فيسبوك وأيضا عبر أسير لبنان الحر لبرنامج بلا رحمة. موعدي وحلقة جديدة بيتجدد معكم السبت المقبل، إلى اللقاء.